الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رحمه الله: الثالث الحول، يعني مضي الحول من حين البدء بالتكسب. طبعا احنا ذكرنا في الدروس السابقة ونذكر الآن من باب التنبيه أن اشتراط الحول في مال التجارة على حسب اشتراطه في النقدين، ما رح يختلف. لهذا قال: ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة، يعني من الشرائط العامة والخاصة المعروفة من أول الحول إلى آخره. الآن يبين: فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية أو لم يتمكن من التصرف، إذا تذكرون انقطع الحول، فإذن لابد أن يكون ماذا؟ جميع الشرائط المعتبرة أن تكون موجودة من أول الحول إلى آخر الحول، فبحيث لو اختل شرط من هذه الشرائط ينقطع الحول. ثم قال: ولو كان بيده نصاب. انزين، احنا نتكلم في مال التجارة، هنا النصاب من النقد، يعني من الفلوس، مو النقدين ذهب وفضة، لكن باعتبار الأمثلة كلها بالدراهم والدنانير نذكر المثال بالدرهم. لو كان بيده نصاب، انزين، يعني نقد مثلا خلينا نقول يعادل 200 درهم، انزين، بعض الحول يعني لنفرض 6 أشهر، فاشترى به متاعا للتجارة. زين، قيل، وهذا القول منسوب إلى الشيخ، كان حول العرض، يعني متاع التجارة الذي اشتراه، حول الأصل وهو النقد. فنحن قلنا إذا كان تاجرا ويعمل بالتجارة وكان يشتري ويبيع، فلا فرق بين أن يكون ما لديه من النقد، يعني من النقود، إن حال عليها الحول واجتمعت فيها الشرائط يستحب فيها الزكاة، أو كان لديه عرض وهو المتاع. العرض الآن مثل السجاد، مثل الأثاث، مثل أنه بقية الأمور التي يتجر بها. طيب، هذا قول الشيخ، يقول كان حول العرض حول الأصل، والأشبه يعني خلافا للشيخ استئناف الحول. ليش؟ لأن نحن قلنا إذا اختلت الشرائط فبالتالي ينقطع الحول، فبالتالي نحن هنا ماذا فرضنا؟ فرضنا أن بيده نقد بعض الحول واشترى به متاع، خلنا نفرض بعض الحول 6 أشهر، بعد 6 أشهر اشترى به متاع وكان للتجارة. فالشيخ يقول أنه لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن هذا المتاع يقوم بالنقد، وكان لديه نقد حوله الآن إلى متاع، فإذن تكون عليه يستحب له الزكاة. المحقق يقول لا، الأشبه أن يستأنف حول جديد من الشراء. ليش؟ لأنه هذا الشراء الآن، المتاع الجديد الذي اشتراه، مال جديد. وقد ذكرنا فيما سبق أن المصنف يعتبر بقاء عين مال التجارة طول الحول، فلو أبدله بغيره ولم تبقى العين، حتى لو كان من جنسه، حتى لو كان من مثله، ماذا؟ ينقطع الحول، ولا بد من استئناف حول جديد. ثم قال: ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا. الآن هذا عنده رأس مال، خلنا نفرض متاع سجاد، وكان هذا السجاد الموجود لديه الذي اشتراه للتجارة كان دون النصاب، انزين، كان دون النصاب، ثم حدث ارتفاع في السوق بحيث أصبح هذا المتاع ماذا قيمته؟ نصاب، ونحن قلنا نقوم بأنه أفرض العملة الدارجة أو العملة الموجودة في البلد أو بعملة من العملات التي يشترى ويباع بها المتعارفة بين التجار مثل الدولار مثلا. مو شرط أن نقول أنه درهم ودينار مسكوك بسكة حتى ندخل في مشكلة أخرى، لأنه سندخل في مشكلة ماذا؟ وجوب الزكاة في النقدين. لا، هنا لا نريد أن ندخل هذا الفرض. ماذا؟ نفرض أن هناك نقد، هذا النقد متداول ومتعارف عند التجار. زين، مثلا الآن المتعارف الدولار مثلا كان لديه سجاد مثلا يسوى مثلا 5000 دولار، وهو أقل من النصاب. لو حولنا 5000 دولار ما يطلع 200 درهم شرعي من الفضة مثلا لو فرضنا، لكن حدث ما حدث في السوق، وكم يحدث ذلك أنه ترتفع قيمة السلع، فارتفع قيمة المتاع الذي اتخذه للتجارة فأصبحت قيمته 10000 دولار مثلا. لو أردنا أن نرجعها إلى النقدين مثلا ستصبح 200 درهم. هذا هو المثال. يقول ولو كان رأس المال دون النصاب، انزل، ثم حدث الارتفاع استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا. استأنف شنو؟ المحذوف، استأنف الحول. يعني مو يجي يقول أنه لا، هذا المتاع عنده، انزين، وحال عليه الحول. نقول نعم، لكن هذا اختلت الشرائط فترة من السنة لم يكن أنه قد بلغ النصاب، الآن ارتفعت الأسعار بلغ النصاب، فعند الارتفاع وبلوغ النصاب حينئذ ماذا؟ نستأنف الحول ونحتسب الحول من جديد، والأمر واضح. ثم قال وأما أحكامه فمسائل. الأولى، زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه. نحن قلنا في زكاة المال، في زكاة الأنعام والغلات والنقدين، الزكاة تتعلق في نفس العين. أما هنا باعتبار أنه استحباب الزكاة في مال التجارة، فالزكاة لا تتعلق بعين المتاع، زين، فتكون العين خالية من الحق ويجوز التصرف بها، وإنما يستحب له في ذمته. طبعا استحباب ما نقدر أيضا نقول في ذمته على نحو يجب تفريغ الذمة، ولكن المعنى واضح، يعني يستحب له أن يخرج إن كان نصابا وحال عليه الحول أن يخرج الزكاة التي ذكرنا شرائطها فيما تقدم. زين، كيف يقوم هذا المتاع؟ يقوم بالدنانير أو الدراهم اللي هما النقدين. ليش؟ لأنهما الأصل في المال. أنتوا لاحظوا الآن في باب الديات، في باب قروش الجنايات، في باب الغرامات، في باب العيوب، في الفقه، كلها عندما نريد أن نقوم نقوم بالدينار والدرهم. تفريع، هذا فرع أنه على المسألة الأولى من أحكام مال التجارة، وهذا الفرع طبعا من الفروع الصعبة للغاية. خلونا نحاول أن نفهمه لكي أنه يتضح المطلب. يقول تفريع، إذا كانت السلعة، يعني هذه التي عند التاجر، تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا. لو كانت لديه سلعة، وأنا كلها أمثل بالسجاد باعتبار أنا بإيران، لو كانت لديه سلعة مثلا، خلنا نفرض لو قومناها تبلغ النصاب، لكن بأحد النقدين دون الآخر، بأحد النقدين دون الآخر، هنا لابد أن نقدم مقدمة. أولا، النقدين متساويين، الدرهم والدينار الفرق بينهما كالدينار الكويتي والمئات فلس. زين، ما تقدر تقول بأنه 10 مئات فلس متساوي دينار في السوق، لا، تساوي. فإذن كيف نفسر هذه العبارة؟ مو الدينار ممكن أنك أنت تحوله إلى دراهم وله ضابطة معروفة ولا تتخلف، فقيمة الدينار الذهب، قيمة الدراهم التي خلنا نفرض لو كان الدينار 10 دراهم فهو 10 دراهم على طول. تقول قيمة الذهب يرتفع وقيمة الفضة يبقى على ما هو عليه، هذا مثال مثلا. فنقول حينئذ مثلا، يعني لازم نقول بهالطريقة، نقول الدينار مرة يكون 10 دراهم مرة يكون 11 دراهم. ليش؟ لأن ارتفعت قيمة الذهب عن قيمة الفضة، وهذا لا يقول به أحد. إذن هذا الفرع كيف نفسره؟ هذا الفرع بظاهره فيه نكتة هنا. لاحظوا النكتة هكذا، هذا لديه سلعة وهذه السلعة زين تبلغ النصاب، لكن لو كان الثمن عروضا، لاحظوا لو كان الثمن عروضا كما يحدث مثلا أني أنا ثمن مثلا السجاد الموجود عندي يساوي ثمن شيء آخر غير النقود، لكنه قد يتخلف قد يزيد وقد ينقص. زين ذلك الشيء لو قوم لأمكن القول بأنه تختلف قيمته من حيث النقود المتداولة، مو النقدين هنا نقصد، لأن بعد ذلك سننتقل إلى النقدين، تختلف بحسب النقود المتداولة. الحين أنا أضرب لكم مثال، لو اشترى إنزين بدراهم وبعد الحول باع بالدنانير، مثال آخر لو اشترى بالدولار وبعد الحول باع بالدينار الكويتي، يحدث فرق بين النقدين أم لا؟ يحدث. لو اشترى بالدرهم الآن ثم بعد الحول باع بالدينار، إنزين ذلك الدينار لا بلحاظ الدرهم، بلحاظ ذلك العروض. يعني لو كان الدينار قبل سنة يأتي بسجادة واحدة، الآن الدينار يأتي بسجادتين، فوين الانخفاض؟ الانخفاض في سعر العروض، يعني في سعر السجادة، في سعر السلعة. الآن عبر كيف ما شئت، ولكن المثال هكذا، إذا كانت السلعة لنفرض السجادة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر، يعني هذا مثال، لو اشترى السلعة زين وهذه السلعة اشتراها بلحاظ ذلك العروض اللي احنا قلنا، وذلك العروض لأن التاجر حينما مثلا يشتري ويبيع إنما هو يبيع لكي يقبض الأموال لكي يشتري سلعة أخرى، واضح المثال؟ فهنا بحسب النقود المتداولة اللي أنا مثلت مثلا دولار ودينار، اشترى من بلاد مثلا تركيا من العثمانيين، اشترى منهم بالليرات العثمانية، ثم عندما باع باع بالدينار الكويتي، ذلك الدينار الكويتي بعد بيعه وقبض المال يسوى أنه قيمته في ذلك العروض أو تلك السلعة أكثر مما لو كان قبل أن يشتري، فحينئذ اختلف النقدين. الحين أنا شلون أشرح لكم هالمسألة هذه؟ شوف هذا الكلام يتم لو كان الثمن عروض، لو كان نقود متداولة، زين نقود المتداولة ما تختلف، يعني ما نقدر نقول أنه ماذا بأحد النقدين أنه مثلا الآن زين الآن في هذا الوقت نقول هذا الدينار مساوي لهذا الدولار، زين أما أنك تقول مثلا هذا الدينار مساوي لهذه الدراهم العشرة، ما تقدر تقول هذا الدينار يزيد عن الدراهم، ما موجود عندنا. يعني الآن أنتوا تصوروا في الكويت مثلا الدينار الكويتي يجي لنا يوم من الأيام لو أعطيت دينار يعطونك 12 100 فلس، هذا دينار و200 صار. فإذا الدرهم والدينار الاختلاف في العين بينهما بالذهب والفضة، لهذا الدينار الواحد يسوى من الفضة عدد الذي هو مقدر الآن 10 أو 5 أنا ما أذكر الدينار الذهب كم من الفضة يسوى، لكن نحن هنا نريد أن نفرض أن السلعة، لأن إذا فسرناها حسب الظاهر هكذا تكون، شوفوا تفسير العبارة حسب الظاهر، إذا كانت السلعة التي لدى التاجر تبلغ النصاب بأحد النقدين، يعني تبلغ النصاب بالفضة ولا تبلغ النصاب بالذهب، أو تبلغ النصاب بالذهب ولا تبلغ النصاب بالدرهم، هذا شلون نصوره؟ إذن ما يمكن تصويره. كما قلت لابد أنه هذا الفرع لا يتم إلا إذا لاحظنا الثمن عروضا، فإذا كانت عروضا وكان النقود، المقصود من النقد هنا النقود المتداولة، فحينئذ لو اشترى خلنا نفرض لا نقول دراهم ودنانير حتى لا يختلط عليكم الأمر، بعدين نقوم بالدراهم والدنانير، لو اشترى مثلا من بلاد الإفرنجة بالدولار ثم بعد ذلك باع بالدينار، نعم الدينار والدولار يفترقان والقيمة تتخلف بينهما، ثم بعد ذلك نقوم بالنقدين. فليكن في ذكركم أن هذا الفرع لا بد أن يفسر بهذه الكيفية. يقول تعلقت بها الزكاة، أي هي التي تبلغ النصاب، يعني لو كان النقد الذي عندنا نقدين أحدهما لو قومت السلعة به لبلغ النصاب، والآخر لو قومت السلعة به لم يبلغ النصاب، الزكاة تتعلق بماذا قلنا هنا استحباب؟ بالنقد الذي يبلغ النصاب لحصول ما يسمى نصابا فيما لو قومنا بذلك النقد، والأمر أعتقد أنه ليس بسهل. الثانية من الأحكام، إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، إنزين النصب تجارة زكاتية شنو هي؟ إما غلات إما أنعام وإما نقدين، طبعا يمثل مثل 40 شاة أو 30 بقرة، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، هذا واضح لأن احنا عندنا زكاة التجارة تسقط، لماذا؟ لأنه لا يجتمع زكاتان على مال واحد، لنفرض عنده 40 شاة زين أو 40 من الإبل، وحينئذ هو قد اشتراها للتجارة وحال عليها الحول، هنا لا نقول له أخرج زكاة الأنعام أولا ثم أخرج زكاة التجارة المستحبة مثلا، فإذا يسقط الاستحباب في زكاة مال التجارة ولا يبقى إلا زكاة المال. قال ولا تجتمع الزكاتان، ويشكل على ذلك بماذا؟ بوجوب زكاة التجارة، يعني نحن نقول بالاستحباب، لكن على القول، على قول من يقول بالوجوب، هني ندخل في مشكلة، وهي المشكلة ماذا؟ أن هذه الأنعام عندما اشتراها وامتلكها امتلكها بنية التكسب للتجارة، فبقيت عنده وبقي النصاب مع اجتماع الشرائط إلى أن حال الحول، فهنا نقول له أيها المالك زكاة مال التجارة يجب فيه الزكاة، إنزين وبعد والأنعام باعتبار هذا مال زكاتي تجب فيه الزكاة فلا بد أن تزكي مرتين، لهذا قال ويشكل ذلك، يعني الأمر مشكل. وقيل إنزين وقيل راجع إلى الاستحباب مو إلى الوجوب، تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا، لا بأس أن يكون الشيء واجب، زين هذا الشيء العين الخارجية واجبة، زين يعني يتعلق بها حكم الوجوب ويتعلق بها حكم الاستحباب، لكن لجهتين مختلفتين، يعني هذه الجهة مالته لأنه مال زكاتي وذاك لأنه مال التجارة، هذا القول الثاني والذي عبر عنه وقيل. الثالثة لو عاوض 40 سائمة، عنده من الأنعام السائمة 40، الآن افرض أنت 40 شاة انزين أو أي واحدة من الأنعام انزين، 40 سائمة هذه كانت عنده للتجارة بعض الحول، يعني كان عنده 40 سائمة 6 أشهر، عاوضها بعد 6 أشهر ب40 سائمة أيضا للتجارة، سقط وجوب المالية والتجارة. وجوب المالية يعني زكاة المالية باعتبار هي أنعام، والتجارة عطف على وجوب صحيح، يعني كأنه هنا الذي يريد أن يعطف العبارة راح يعطفها على وجوب، يعني وجوب زكاة المالية ووجوب زكاة التجارة زين. وأيضا يمكن أن يقال يسقط استحباب ماذا؟ زكاة التجارة إن لم يبقى الحول. ليش؟ لما تقدم أين فيما سبق أنه قلنا لو اختل الشرط في أثناء الحول يبطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب بعض الحول فأتمها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها، هذا كله يؤدي إلى انقطاع الحول، فلا بد أن يستأنف حول جديد. قال واستأنف الحول فيهما إنزين. وقيل هذا في مقابل القول الأول، بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة إنزين. هذا القول قول الشيخ تقدم، الآن قاعد يعيده إنزين. شنو هو قول الشيخ؟ تذكرون الشيخ الطوسي في أحد أقواله قال لو اتفقت الأنعام في الجنس زين وعاوضها بمثلها من ناحية الجنس في أثناء الحول لا ينقطع الحول، كما لو عاوض البقر بالجاموس أو عاوض المعز بالضأن لأنها من جنس واحد، فبالتالي هذا النوع من المبادلة والتبديل لا يؤثر في انقطاع ماذا؟ الحول. وقيل بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة زين، لأن اختلاف العين قاعد يبين سبب ثبوت الزكاة الواجبة، لأن اختلاف العين زين واكتب من عندك مع اتفاق الجنس كالبقر والجاموس والمعز والضأن والعراب والبخاتي وإلى آخره ما تقدم، لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك زين. هذا قول الشيخ تقدم، وأيضا تقدم أن المحقق لا يقبل ذلك، قال والأول أشبه. شنو الأول أشبه؟ أنه يستأنف حول جديد فيما لو عاوضها بجنسها أو بمثلها. الرابعة، إذا ظهر في مال المضاربة الربح. الآن نأتي إلى مثال المضاربة، الآن نشرحه على نحو الإجمال. المضاربة أن يكون لدى زيد مال زين، هذا المال يعطيه لشخص، هذا الشخص يسمى العامل زين، يضارب بهذا المال، رأس المال للمالك، وحين وعندما يضارب الربح مشترك بينهما بحسب النسبة. طيب هذه هي المضاربة. فإذا فرضنا هذه الفرضية، يقول إذا ظهر في مال المضاربة الربح، الآن في التجارة قاعد نتكلم، كانت زكاة الأصل يعني رأس المال زين الذي هو مملوك لمن؟ لصاحب المال. هذا كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، هو صاحب المال وهو مالكه، وذلك العامل لا يملك شيء من هذا المال، نعم هو يشترك معه في الربح، ولهذا قال وزكاة الربح بينهما، يعني لدينا أمرين، أصل المال زكاة على رب العمل أو على المالك، الربح الزكاة بين المالك والعامل بحسب النسبة، لكن هذا مبني على أنه يملك الربح لا أجرة المثل، هذا سيأتي في باب المضاربة إن شاء الله. وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله. ليش تضم حصة المالك إلى ماله؟ لأن الربح واحد، لأنهما شخص واحد، التقسيم هذا لا يضر. فحينئذ إن ظهر الربح من مال التجارة الذي هو المضاربة، هذا الربح ماذا؟ وإن كان هناك حصة للمالك وحصة للساعي أو للعامل، لكن تضم، وحينئذ تخرج الزكاة منهما بحسب النسبة. ويخرج منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب كما هو المفروض. زين، رأس المال نصاب، هذا نستخرجه من ماذا؟ على المالك. وإذا كان الربح نصاب فكما ذكرنا. ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن تكون نصابا. بالنسبة للساعي إذا كانت حصته نصابا، هاي بعد أن انتهينا من رأس المال، فيستحب له، وإلا فلا يستحب له. فلو كانت حصة الساعي مثلا من الربح 200 درهم، زين، لو قومناها تظهر ب 200 درهم، يستحب له ماذا؟ الزكاة، وإلا فلا. حين هذا مطلب جديد، هذا العامل هل له أن يخرج الزكاة من عين مال المضاربة، زين، قبل أن يستقر ملكه عليه؟ شلون يعني؟ يعني أنا لو كان بيدي مال وأعلم بأنني، طبعا المال أعم من كونه نقود ولا سلعة، سلعة، أعلم بأن هذه السلعة ستربح الشيء الفلاني، أعلم بذلك، فحينئذ قبل أن أبيع ما في ربح، ولم يستقر الربح في ملكي أنا كعامل إلى الآن، هل لي أن أخرج من عين المال هذا الموجود، عين مال المضاربة، قبل أن يستقر الربح في ملكي أنا الساعي، زين، بأن ينض هذا المال؟ ينض يعني يحول المال الذي هو عين، زين، يتحول إلى مثلا نقود، يتحول إلى شيء آخر، زين، ويقسم مع المالك. قبل ذلك كله هل يجوز لي أني أخرج الزكاة أم لا؟ يقول: وهل تخرج قبل أن ينض المال؟ قيل: لا. زين، لماذا قيل لا؟ يقول: لأنه وقاية لرأس المال، إذا أخرج الربح واتفق خسران رأس المال، مو بإيد الأمور، هي أمور التجارة ليست بيد التاجر، قد اليوم يعتقد أنه رابح في هذه السلعة ولكنه في الغد يرى نفسه خسران، وهذا لسبب ماذا؟ أن التجارة ربح وخسارة، فكما يعتقد الإنسان أنه سيربح أيضا لابد أن يعتقد أنه سيقع في الخسارة. فلأجل وقاية، لو أخرج هذا المال مقدما واتفق أنه حدث الخسران، الخسران من أين سيحدث؟ من رأس المال. من الذي سيخسر؟ المالك مو العامل، العامل أخذ نصيبه، زين، وقدم الزكاة وقال هل كثر الربح ماله، أنا أقدره، هذه زكاته، وزين، وبالتالي هذا نصيبي. إذا أخرج الزكاة، الآن ما علينا من نصيبه، أخرج الزكاة واتفق أنه حدثت خسارة، فالخسارة ستكون من رأس المال، فالخسران سيكون على المالك، لهذا قال لا، لأنه وقاية لرأس المال. وقيل نعم طبعا وهو الصحيح. ليش؟ لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية. أنت ماذا قلت يا صاحب القول الأول؟ تريد أن تقي رأس المال من النقصان، تقول خف في المقابل حق الفقراء، شنو هذا حق الفقراء؟ لابد أن يعطى، وهذا يرتفع به ملاك وقاية رأس المال، خل رأس المال يخسر، ولكن هناك مستحقين لهذه الزكاة وهم الفقراء، لذا قال وهو الأشبه. الخامسة الدين، زين الدين سواء كان مطالب به فضلا عن أن يكون غير مطالب به لا يمنع من استحباب زكاة التجارة. زين حتى لو لم يكن، شوف الواو هذه واو حالية، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه، يعني المالك عليه دين، هذا الدين ماذا المالك، خلنا نفرض أنه طبعا لابد أن نفرض أنه تاجر وعليه دين وليس لديه إلا هذا المال ليفي الدين، زين يبقى الاستحباب أم يرتفع؟ يقول نعم يبقى. زين ولا يمنع الدين من استحباب الزكاة في مال التجارة. وكذا القول في زكاة المال. الآن ترقى أكثر، قال نرجع الآن إلى المطالب السابقة اللي يجب فيها الزكاة، وهي زكاة المال في الأنعام والغلات والنقدين. ماذا لو كان على المالك دين مطالب به فضلا عن غير المطالب به، هل يمنع أم لا؟ قال لا يمنع. زين لماذا؟ لأن الزكاة الواجبة تتعلق أين؟ في العين، فإذا تعلقت في العين يكون مقدار من هذا المال خارج عن ملك هذا الشخص بعد تعلق الزكاة في المال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.